بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الحديث عن محبة الله عز وجل وأثرها على علاقة الإنسان بالله عز وجل، وهي الطريق الذي يضمن للمؤمن سلامة العمل وقدسية العمل ورفعة العمل والإخلاص في العمل واجتناب الموبقات والسيئات. وذكرنا علامات لهذه المحبة، وقلنا أن من علامات المحبة تمني الموت وخلوة المؤمن بحبيبه ومعشوقه في كنف الليل المظلم، يعني إحياء الليل بصلاة الليل. كذلك من العلامات تمني الشهادة، فإن تمني الشهادة يعتبر من مظاهر المحبة لله سبحانه وتعالى. فقد ورد في بعض الروايات عن الإمام الصادق عن أبيه عن آبائه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: فوق كل ذي بر بر حتى يقتل في سبيل الله، فإذا قتل في سبيل الله فليس فوقه بر، وفوق كل ذي عقوق عقوق حتى يقتل أحد والديه فليس فوقه عقوق. أيضا من علامات محبة الله، وهي علامة مهمة وجديرة بالانتباه وعلى الإنسان المؤمن أن يتأمل كثيرا في هذه العلامة، لأنها مصدر استقرار الإنسان في هذه الحياة، ويستطيع من خلال الرضا بما قسمه الله بما أراده الله له عز وجل أن يتجاوز كل المشاكل وكل العقبات التي يواجهها الإنسان. ويذكر أن هذه المرتبة، مرتبة الرضا، هي فوق مرتبة الصبر، فإن الحبيب يرضى بما يريده حبيبه، فبدلاً عن أن يصبر على بلائه يرضى برضاه، يعني كأن هذا المؤمن لا يحس ولا يشعر بمكروه حتى يصبر عليه، هو أرفع. تارة الإنسان يتصبر، يضغط على نفسه لكي يتقبل هذا الوضع الغير المريح، وقع الإنسان في مشكلة، في مصيبة، يتصبر الإنسان، يعني يضغط على نفسه من أجل أن يتجاوز هذه المشكلة، أن يتجاوز هذه المصيبة. هذه مرتبة، هناك مرتبة أعلى من هذه المرتبة، أن لا يشعر بأي ضيق وبعدم أي ارتياح، لا يشعر بكل ذلك، وإنما يشعر بالاستقرار والسكون والتسليم والراحة، لأن هذا هو الذي يريده الله عز وجل، هو الذي يريده المعشوق، هو الذي يريده المحبوب. وهناك رواية لطيفة روي عن الإمام الباقر سلام الله عليه أنه ذهب إلى عيادة جابر في مرضه وسأله: كيف حالك؟ قال جابر يا ابن رسول الله أصبحت والمرض أحب إلي من الصحة والفقر أحب إلي من الغنى، يعني خلاص بعد مودع هذا في آخر العمر، والفقر أحب إلي من الغنى والذل أحب إلي من العز. فقال عليه السلام أما نحن أهل البيت فلسنا كذلك، لسنا كذلك. فاندهش جابر واضطرب فقال إذن كيف أنتم يا ابن رسول الله؟ فقال عليه السلام نحن نرضى بما يريده الله، فإن أراد لنا الغنى أحببنا الغنى، وإن أراد لنا الفقر أحببنا الفقر، وإن أراد لنا المرض أحببنا المرض، وإن أراد لنا الصحة والسلامة أحببنا الصحة والسلامة، وإن أراد لنا الحياة أحببنا الحياة، وإن أراد لنا الموت أحببنا الموت. إذن هذا المقام مقام شامخ وعالي جدا، أن يشعر الإنسان دائما بالرضا. وتلاحظ أن بعض المؤمنين صحيح ولا يتفوه بلسانه بشيء ينافي الرضا والتسليم، لكنه في قرارة نفسه وفي قلبه مو مرتاح. ليش فلان؟ والله الله منعم عليه موسع عليه ومرتاح وعنده أموال وعنده أولاد وعنده كذا وكذا وأنا ما عندي. هذا الإحساس موجود عند كثير من الناس، إحساس قلبي انزعاج شوية بدرجة ما عن وضعه وعن حاله، مو راضي على وضعه وحاله وعلى صحته وعلى ولا إلى آخره. هذا ينافي الرضا، ينافي التسليم، فكأنما الإنسان يتصبر على هذا الوضع، يتجرع هذا الوضع تجرعا، إذن لا يسمى رضا. فليسعى الإنسان المؤمن إذا أراد أن يكون سعيدا مستقرا، لا يعيش الهموم والأحزان، عليه أن يسعى لأن يصل إلى هذه المرتبة، مرتبة الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى. طبعا هناك بعض الأشياء التي تحدث عند الإنسان لا تتنافى مع الرضا، لا يكون هناك خلط. قد واحد يقول أنا إذا فقدت عزيزا ابنا والدا والدة لازم أبكي، هل هذا ينافي الرضا؟ لا، لا ينافي الرضا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بكى على ابنه إبراهيم، أليس كذلك؟ هذا الذي يحدثنا، والرسول صراحة يقول نحن نحزن، لأن هذا شيء طبيعي، هذا ردة فعل طبيعي عند الإنسان. الله خلق الإنسان عند مشاعر، عند أحاسيس، فلا بد أن يحزن، لا بد أن يبكي لمصيبة ما، لكن عند هذا الحد لا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، في الوقت الذي هو يعيش حالة الرضا والتسليم لكنه يحزن لفقد عزيز عليه، هذا شيء طبيعي. قد يقال أن هناك بعض الروايات تشير إلى أن مقام الصبر هو من سمات أهل البيت سلام الله عليهم، ولذلك يتعجب، يمكن الملائكة تتعجب من صبر أبي عبد الله الحسين في عرصة كربلاء. هل هذا ينافي الرضا، ينافي التسليم؟ لا، الجواب كلا، لا ينافي. وقد أجاب جملة من العلماء على هذا الإشكال، أنه جنبة الرضا لله سبحانه وتعالى هذه جنبة إلهية، يعني المعصوم فيه هذه الجنبة الإلهية بالنسبة إلى الله وراض ومسلم، بالنسبة إلى الآخرين، بالنسبة إلى الناس يوصف بأنه صابر، لأن الناس من الصعب عليهم أن يتصورون هذه المرتبة. فهو بالنسبة إلى الناس صابر وموصوف بالصبر، وبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى هو مسلم. أيضاً من علامات محبة الله سبحانه وتعالى أنه يحب أحباء الله، يحب أولياء الله، وهذا هو معنى كون حب أهل البيت شرط الإيمان. نحن نحب أهل البيت لماذا؟ لأنهم هم السبيل إلى الله، هم الطريق إلى الله، هم الأدلة على الله، هم الذين ذابوا في محبة الله، هم الذين يحبهم الله بشكل واضح وصريح بمقتضى الآيات الكثيرة، بمقتضى الروايات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله. إذن محبتهم شرط في الإيمان، وبغضهم علامة النفاق، علامة من علامات النفاق بغض أهل البيت، لأنه بالتالي إذا تبغض أهل البيت أنت تبغض الله سبحانه وتعالى، لأن الله يحب هؤلاء، الله يحبهم لأنهم ذابوا في الله، لأنهم يعشقون الله، لأنهم عملوا بأوامر الله سبحانه وتعالى. العلامة السابعة من علامات محبة الله انقطاع قلب المحب إلى الله، يعني أن الإنسان حياته تتلون بمحبة الله عز وجل، يعني في كل شيء يعمله هو نتيجة المحبة لله سبحانه وتعالى. وقد ورد عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: العارف بالله شخصه مع الخلق وقلبه مع الله، لو سها قلبه عن الله عز وجل طرفة عين لمات شوقا إليه، لأنه دائما عند هاجس المحبة والعشق، ويخاف من أدنى لحظة يغفل فيها عن الله سبحانه وتعالى. إذن المقصود أن العارف بالله يتلون بلون الله تعالى، فلا يفعل شيئاً إلا لله عز وجل، وبالطريقة التي فيها مرضات الله عز وجل. وفي هذه الأيام يجد هؤلاء المؤمنون الذين يعيشون أجواء الحج في عرصات عرفات وفي المشعر الحرام وفي منى وفي بيت الله الحرام، في الطواف، في أثناء السعي، يعيشون حالات روحية عالية جدا، يشعرون من خلالها عمق المحبة لله عز وجل، ويلتذون بهذا الوصال في هذه المواطن الشريفة، في هذه المواطن المقدسة. وكذلك الذين تشرفوا بزيارة الحسين سلام الله عليه في هذه الأيام في مناسبة يوم عرفة، زيارة الحسين سلام الله عليه من أعظم القربات، من أعظم الطاعات، أيضا لأن الحسين ذاب في الله سبحانه وتعالى وعشق الله عز وجل بحيث ضحى بنفسه وبأهل بيته وبأصحابه لله عز وجل. حينما يدرك المؤمن هذه الحالة المعنوية سوف يلتذ بزيارة الحسين سلام الله عليه. لكن هنا تنبيه: ليس المقصود بالانقطاع إلى الله ما يشتمل على حالة الانطواء عن حياة الدنيا. صحيح، يعيش الإنسان كل معاني العشق والمحبة لله عز وجل ولا يريد أن ينشغل عن الله سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يعني أن ينطوي على نفسه ويعتزل عن الناس، فإن من شأن محبة الله أن يعمل الإنسان وفق إرادة الله تعالى من مسألة خلافة الله على وجه الأرض، إنما المقصود بذلك أن العارف بالله كما أشرنا يتلون بلون الله تعالى في كل شؤون الحياة، فلا يفعل شيئا إلا لله وبالطريقة التي فيها مرضاة الله سبحانه وتعالى. أخيرا، طبعا هذا الموضوع له تتمة، أخيرا فقط أنبه إلى أهمية استحباب الأضحية. الأضحية أكدت عليها الروايات ليس فقط للحجاج وإنما لغير الحجاج أيضا يستحب أن يضحوا، بل ورد في الروايات أن الإنسان إذا لم يكن يملك قيمة الأضحية يستحب له أن يقترض، أن يستدين لأجل الأضحية، وهذا الدين مقضى، يعني الله يساعد هذا المؤمن في قضاء هذا الدين عاجلا. ومدة زمان أداء الأضحية 3 أيام، 3 أيام. وطبعا يجوز الاشتراك في الأضحية، ويجوز أن يأكل منها، يجوز أن يأكلها بأجمعها، ويجوز أن يثلثها كما في الهادي بالنسبة إلى الحاج، يعني ثلث تأكل منه وثلث تهديه لأخيك المؤمن وثلث تتصدق به على الفقراء. ولا يشترط في الأضحية الشروط شروط الهدي، في الهدي يشترط أن يكون مثلا سالما غير مثلا معيوب إلى غير ذلك من المواصفات، أما في الأضحية صحيح هذا هو الأفضل لكن ليس شرطا في الأضحية. هناك بعض الأحكام الأخرى ربما نتعرض إليها في يوم آخر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.